بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر البحث تنبيها يتعلق بالروايات التفسيرية التي فسرت أهل الذكر بالأئمة عليهم السلام، فقد يقال بأنه لا يمكن العمل بهذه الروايات لمخالفتها للكتاب، حيث أنه لا يمكن حمل عنوان أهل الذكر الوارد في القرآن على أهل البيت عليهم السلام، لأنه مناف للسياق وللظاهر، بحيث لا يتحمل الظاهر تفسير أهل الذكر بالأئمة عليهم السلام، حيث أن الآية في سياق الإرشاد إلى كيفية معرفة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وأن المسؤول بحسب الظاهر علماء أهل الكتاب. والجواب عن ذلك بأحد بيانين: البيان الأول أن يقال بأن هذه الروايات في مقام بيان المصداق البارز، فإنه ليست الروايات في مقام بيان الفرد المنحصر، أي أن هذا العنوان الكلي وهو أهل الذكر ليس مصداقه المنحصر هم الأئمة عليهم السلام، بل أن هذا اللفظ بما له من معنى ينطبق على موارد على مصادق متعددة، فالمراد من أهل الذكر هم أهل العلم أو العلماء الذين يعرفون الكتب السماوية بصورة عامة بعنوان جامع، مصداقه في زمان قد يكون علماء أهل الكتاب، مصداق في زمان الإمام علي عليه السلام، مصداقه في زمان الإمام الصادق، مصداقه في زمان الإمام عجل الله فرجه. إذن هذا اللفظ بما له من معنى ذو معنى وسيع، مصداقه يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف الزمان، فحينئذ لا تنافي بين سياق الآية وبين الروايات التفسيرية، فإن سياق الآية تقول: إذا كنتم في شك من نبوة النبي فاسألوا أهل الذكر. مصداق أهل الذكر في هذا المورد في هذا المورد الذي هو ماذا في سياق الآية هم علماء أهل الكتاب، والروايات التفسيرية تقول يجب عليكم السؤال ولا يجب علينا الجواب، فاسألونا ونحن أهل الذكر وبه عنانا بلحاظ المصداق، فيكون مصداق أهل الذكر في زمان الأئمة هم الأئمة عليهم السلام كل في زمانه، فلا تخافت بين الروايات التفسيرية التي بينت مصداقا وبين سياق الآية كما هو واضح، فإن الآية أو فإن الروايات في مقام بيان المصداق البارز أو المصداق الموجود في زماننا، في زمان الأئمة عليهم، في زمان الإمام الصادق، المصداق المنحصر هو الإمام الصادق، في ماذا؟ في زمان الإمام الباقر مثلا المصداق المنحصر هو كذا. إذا قلنا أن أهل الذكر لا ينطبق على مطلق أهل العلم، بل هم من يعلمون بحقائق ما هو موجود في الكتب السماوية، أما لو بينا بعد أن أهل الذكر هو كل من كان من أهل العلم، فإنه حينئذ يكون المراد منه المصداق الأبرز، فلا تنافي بينهما. والروايات بحسب الظاهر ليست في مقام بيان تحديد المفهوم، وإنما في مقام بيان المصداق. هذا ما يتعلق بالجواب الأول. الجواب الثاني أنه إن لم نسلم بالجواب الأول، وقلنا بأن ظاهر الروايات ليس بيان أحد المصاديق، فإنه لا بد أن تحمل هذه الروايات التفسيرية على التفسير بالباطن. فكل مورد جاءتنا رواية تفسيرية ولا يمكن أن ينال هذا التفسير من الظاهر، فحينئذ يكون هذا من قبيل التفسير بالباطن، وحينئذ هذا بيان لمرتبة أخرى من التفسير التي لا ينالها الإنسان العادي أو لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، يعرفون التفسير بالباطن. فلا تنافي بين ظاهر الآية الذي يراد منه علماء الكتاب، حيث أن أهل الذكر بما له من معنى ظاهر هم علماء أهل الكتاب، وهذه الآية لها معنى باطن آخر، هو شنه؟ وهو أهل البيت عليهم السلام. فلا تنافي لاختلاف اللحاظ، لحاظ تارة مرتبة التفسير الظاهر الذي ينال بما لللفظ والإسلوب من معنى عرفي، تركيب عرفي، ومرتبة أخرى من التفسير تفسير باطن. فإذا لم نحمل الروايات على بيان المصداق، فإنه يكون هذا من قبيل التفسير بالباطن. فلا يصح دعوى إسقاط الروايات ورميها لأنها تتنافى مع الظاهر. غاية ما يقتضيه التنافي مع الظاهر أن ليس هذا تفسيرا يتناسب مع الظاهر، وهذا لا ينفي وجود مرتبة أخرى يمكن حمل الروايات عليها، وهي التفسير بالباطن. ومن الواضح أن هذا الجواب لا نصير إليه إلا إذا قلنا بعدم تمامية أي جواب، الجواب الأول. وأما لو قلنا فاسألوا أهل الذكر قضية حقيقية، والقضية الحقيقية يؤخذ فيها الموضوع على نحو ماذا مقدر الوجود، ويختلف باختلاف الأزمنة، فكل زمان أو كل ظرف له مصداقون، فإنه لا تصل النوبة إلى التفسير بالباطن، لأن هذا المعنى ينال بالظاهر. ومتى ما نيل بالظاهر بما بحيث يكون معنى عرفي، يعني لا تصل النوبة إلى التفسير بشنه؟ بالباطن. ويظهر من سيد المنتقى الجواب الأول، ويظهر من السيد الشهيد الجواب الثاني. وكأن السيد الشهيد فهم من الروايات أنها في مقام شنو؟ الانحصار، وليست في مقام بيان المصداق. إنما كأن حاص المعني به في الآية هم نحن، ولا يراد معنى آخر. فكأن الرواية لها مفهوم أن لا يراد معنى آخر، لا يراد مصداق آخر، إنما عنانا نحن. فحينئذ إذا لم يمكن توجيه الروايات بالمعنى الظاهر، تصل النوبة إلى أي معنى؟ إلى المعنى الباطني. وبالنتيجة لا وجه على أي حال لجعل هذا موجبا لعدم العمل بهذه الروايات وإسقاطها عن الاعتبار، أو عن عدم الحقانية، وعلى أنها تتنافى مع الكتاب وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذه الآية. الآية الأخيرة التي تعرض لها المصنف، وهي آية الأذن أو الأذن، قوله تعالى في سورة براءة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. والكلام في هذه الآية يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى تقريب الاستدلال في الآية، والنقطة الثانية بيان المؤيدات، أو بيان بلي يعني ما بيان الروايات، أو بيان التفسير أو سبب النزول الذي بسببه يتضح، أو مو سبب النزول، عبر تعبير آخر، بيان نعم تقريب الاستدلال بشكل أعمق بلحاظ بعض الروايات التفسيرية. النقطة الثالثة مناقشة الاستدلال بالآية، فهنا نقاط ثلاثة. النقطة الأولى تقريب الاستدلال بالآية، وحاصل ما يمكن أن يكون تقريبا للاستدلال هو أن هذه الآية مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بتصديقه للمؤمنين، حيث إن هذه الآية سبب نزولها كما ورد في بعض الروايات التفسيرية أنه عبد الله بن نفيل أحد المنافقين كان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وكان ينقله إلى المنافقين، وبعد ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن فلان ينقل الكلام الذي يحصل بينكم أيها المسلمين إلى المنافقين ويؤلب عليكم، فهو نمام. فأحضره النبي صلى الله عليه وآله وسأله أنه هل تفعل ذلك، فقال أنا لم أفعل ذلك، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله. فذهب هذا الشخص وقام يجرح في النبي ويقول بأنه ها النبي محمد صلى الله عليه وآله يقبل كل ما يسمع، أخبره الله أني أنام، فصدق الله بلا إشكال، وأخبرته بأني لا أنام فصدقني. فنزل قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، له المنافقين أو كذا، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بمعنى يصدق، يصدق بالله ويصدق للمؤمنين. فالآية بهذا اللحاظ سياقها سياق المدح، فمدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بأنه يصدق المؤمنين، بل قرنه بتصديقه بالله عز وجل. فهنا يقال إذا كان التصديق للمؤمنين حسناً كان التصديق واجبا. والوجه في هذه الملازمة أنه لا يخلو إما أن التصديق والقبول وترتيب الأثار بل واجبون، وبعبارة إما أن يكون القبول حجة أو لا يكون القبول حجة. إن كان القبول حجة كان حسنا، والحجية بمعنى وجوب الاتباع، خصوصا على مبنى المصنف كما درسنا في أبحاث سابقة أن المراد من الحجية هو وجوب الاتباع، فحسنه حينئذ سيساوق وجوبه، والنكتة فيه جعل الحجية. وإما أن لا يكون القبول، وإما أن لا يكون القبول حجة، أي لم يجعل الله الحجية لقبول كلام المتكلم لقول الناقل، فمع فرض عدم الحجية لا يكون الاتباع حسنا، فلا يكون حينئذ واجبا، بل لا يكون أصلا حسنا فضلا عن أن يكون واجبا. فهنا لا يخلو إما أن القبول الكلام حجة أو ليس بحجة، إن كان حجة فهو حسن، وإن كان حسن فهو واجب الاتباع للحجية، إن لم يكن حجة فليس هو حسن، فليس هو لا معنى للبحث عن وجوب أنه أصلا ليس بحسن بل لا يجوز الاتباع. وحيث إن الآية بينت حسن ذلك لأنها في مقام المدح، فالتصديق حسن، القبول حسن، ترتيب الأثر حسن، فإن كان حسنا ساوق ذلك أن يكون شنه وواجبا. فدلت الآية على أنه يجب التصديق للمؤمنين، يجب تصديق المؤمنين وترتيب الآثار، وإن كان مقتضى إطلاق الآية أنه كل مؤمن يجب تصديقه، إلا أنه ببركة مفهوم أو ببركة منطوق آية النبأ لا بد أن نقيد هنا التصديق بأن يكون شنو مؤمنا غير فاسق، لأن مقتضى منطوق آية النبأ أن خبر الفاسق ليس بشنو، ليس بحجة، فهي في مقام مدح المدح أي المساوق للوجوب إذا كان هذا المؤمن من قبيل إخبار العادل. هذا هو أصل تقريب الاستدلال بالآية. المقام أو النقطة الثانية، الرجوع إلى بعض الروايات التفسيرية أو معبارة تفسير أصح، الرجوع إلى بعض الروايات التي استشهدت بالآية، حيث أن هناك بعض الروايات استشهدت بالآية تؤكد صحة الاستدلال والفهم الذي ذكرناه، وهو ما ورد في الكافي في معتبرة بلي إبراهيم بن هاشم أنه كان لإسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج بها إلى اليمن، يعطيها مضاربة، فقام إسماعيل بن الإمام الصادق وأعطى هذا المال وهذا المبلغ إلى رجل من قريش لكي يضارب به عندما يذهب إلى اليمن للتجارة، ولكنه هذا الشخص لم يرجع له المال، فحينئذ قال في سياق هذا المقطع، قال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر، هذا الذي استأمنته بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال سمعت الناس يقولون. فقال يا بني، هنا الشاهد، إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، ففسر يؤمن بمعنى يصدق، ثم قال فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. فإذا هذه الرواية تدل بوضوح على أن المنظور في هذه الآية مسألة القبول والتصديق وترتيب الأثر العملي، حيث استشهدت بالآية وفرعت عليه أنه فإن شهد عندك المسلمون فصدقهم. ومن الواضح أن هذا التفريع فإذا تفريع على الآية، فيكون مضمون الآية هو هذا المعنى المفرع عليه، وهو شنه؟ أنه يجب التصديق وقبول بشهادة المسلمين، فتدل الآية بوضوح على حجية الخبر، حيث أنه استشهد بالآية وفرع عليها وجوب قبول الشهادة. ولهذا لام الإمام الصادق ابنه إسماعيل أنه لم يرتب الأثر على ما فعله أو على ما سمعه، على ما سمعه في حق هذا الرجل، حيث أن المؤمنون قالوا عنه بأنه كان يشرب الخمر ولا يستأمن شارب الخمر لا يستأمن. فهذه الرواية تزيد الاستدلال شنو؟ وضوحان. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى والثانية المتعلقة بتقريب الاستدلال. فقال ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة براءة أو في سورة البراءة ومنهم المنافقين الذين يؤذون النبي، هؤلاء المنافقون كانوا يؤذون النبي، ماذا يقول المنافقون؟ ويقولون هو أذن، هذه أذن كناية عن التصديق بكل ما يقال له وسماع كل ما يقال له، حيث أنه من باب المبالغة بل جعل الاتحاد في القوى أذن، يعني جعل اتحاد بين النبي صلى الله عليه وبين آلة السماء وهي الأذن، وهذا من أي باب؟ وهذا من باب شنو؟ من باب المبالغة، كأنه آلة للسمع صار هو أذن. قل أذن خير لكم أيها المسلمون أيها الكذا يؤمن بالله، يصدق بالله ويصدق للمؤمنين. مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بتصديقه للمؤمنين، بل قرنه بالتصديق بالله جل ذكره. فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا، إذ لو لم يكن حجة ما كان حسن، وحسنه يقتضي حجيته، ومعنى الحجية ووجوب الاتباع. ويزيد في تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه، وما هو وجه الأقربية والزيادة؟ أنه ذكر الآية وفرع عليها حجية القبول، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. وهذا يعني أن الآية بما لها من معنى عرفي يستفاد منها وجوب قبول قول المسلمين، شهادة المسلمين. ما رواه في فروع الكافي في الحسن، في الخبر الحسن بإبراهيم بن هاشم، لأن إبراهيم بن هاشم لا توثيق له في حقه، بل هناك مدح مستفاد من عدة قرائن، منها أنه نشر أخبار الكوفيين في قم الذين كانوا معروف أنهم يتشددون، فهذا يكشف عن حسن ماذا؟ يكشف عن مقبوليته. أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج بها إلى اليمن، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني، إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ماذا يقول؟ يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين. ففسر يؤمن بمعنى يصدق. ثم قال فا تفريعية، فرع على الآية هذا المعنى: فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة مناقشة ما تقدم في الاستدلال، والكلام يقع في مقامين: المقام الأول مناقشة الاستدلال بالآية، المقام الثاني مناقشة الاستدلال بالشاهد الذي ذكرناه، وهي قصة إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام. أما المقام الأول وهو المناقشة الاستدلال بظاهر الآية بغض النظر عن الرواية التي ذكرت الآية كشاهد لحجية الشهادة، أشكل المصنف على الاستدلال بها بإشكالين، وذكر للإشكال الثاني مؤيدين. أما الإشكال الأول فإنه المراد بالأذن هو ليس مطلق التصديق ولو من دون اعتقاد وعلم، بل المراد من الأذن هو سريع التصديق والاعتقاد العلمي الجازم بما يسمع، لا بمعنى من يعمل تعبدا بما يسمع دون حصول القطع والاعتقاد بصدقه. فمدحه الله سبحانه وتعالى من جهة أن النبي صلى الله عليه وآله لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامه للمؤمنين، إذا سمع المؤمن من باب حسن ظن بالمؤمنين، من باب عدم اتهامهم بالكذب، يحصل له العلم أو الاطمئنان، لا أقل الاطمئنان الشخصي بأن ما يقولونه مطابق للواقع، وليس هذا من باب الحجية التعبدية مع فرض عدم العلم أو الاطمئنان. فغاية ما إذن المدح المذكور ليس كاشفا عن الحجية. إذن قولكم بأن الآية في مقام المدح فيكون التصديق حسن ولازم الحسن الوجوب، نقول أعم، مجرد المدح بكونه مصدقا للمؤمنين لا يساوق الحجية التعبدية بمعنى القبول التعبدي وإن لم يحصل العلم، بل المدح لازم أعم. إن لم يكن المدح ظاهر في حصول الاعتقاد فلا أقل أنه يحتمل أن المدح من باب يعني شدة حمل المؤمنين على الصحة وحسن ظنه بالمؤمنين المساوق لحصول الإطمئنان والعلم بكلامهم، فيكون الاستدلال بالملازمة غير تام لأن الملازمة ملازمة أعام. واضح النكتة؟ نعم. إذن النكتة التي يذكرها الشيخ الأعظم بأن المراد، وهذا مقتضى المبالغة، المراد من الأذ هو سريع الاعتقاد. من وين سريع الاعتقاد؟ من منشأ شرعي، وهذا المنشأ الشرعي الذي أوجب سرعة الاعتقاد هو أنه من باب حسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم، وحينئذ لا تدل الرواية على الحجية التعبدية لا أقل. إما كان هذا ظاهر، هذا محتمل، إن كان هذا محتمل يكون اللازم لازم شنو؟ لازم عام. هذا ما ذكره الشيخ في جوابه الأول، ولهذا شوف عبارته، قال: ويرد عليه أولا أن المراد بالأذن ليس مطلق التصديق بل سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسبق، خاصة من الاعتقاد الجازم، مو الاعتقاد المنطقي الذي يساوق الظن، الاعتقاد عام درسنا في المنطق أعم من العلم والظن، لا قصد التصديق يعني التصديق الجزمي والاعتقاد الجزمي، ولو قلنا أنا ما يشمل الاطمئنان يعني العرفي. لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه، فمدحه عليه السلام بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم. إذن فمدحه عليه السلام بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم. أشكل على كلام الشيخ في المقام بما يرجع إلى إشكالين. الإشكال الأول أن هذا الجواب فيه نظرون، فإنه لا يليق في حق النبي صلى الله عليه وآله أن يحصل له اليقين بسرعة، فحصول اليقين من دون مقدمات عقلائية توجب اليقين هذا أشبه بقطع القطاع، وهذا لا يناسب النبي صلى الله عليه وآله. إذن فالقول بأن مدحه من باب أنه سريع التصديق والاعتقاد لا يتناسب مع بقاء مقام النبوة، حتى لو كان عنده حسن ظن بالمؤمنين. حسن الظن ليس منشأ عقلائيا ولا شرعيا ولا عرفيا لكون الشخص سريع القطع بكلام كل من يسمع، فإذا هذا الجواب لا يتناسب مع النبي صلى الله عليه وآله، وليس المنشأ للاعتقاد منشأ عقلائي. الإشكال الثاني أنه لا قرينة على ذلك، أن المدح من باب أنه سريع التصديق والاعتقاد لا قرينة عليه في الرواية في الآية. الآية المستدل يقول، الآية تقول ويؤمن يصدق مطلقة، نتمسك بإطلاق الآية كما تمسكنا بالإطلاق في الآيات الأخرى. مدحه من باب أنه يصدق المؤمنين، ما قال يصدق المؤمنين من حيث أنه علم، يصدق للمؤمنين سواء علم أو لم يعلم. فتخصيص الآية بمورد حصول الاعتقاد من أين؟ هذا لا شهد عليه ولا قرينة، ولم يبرز الشيخ قرينة على ذلك. ودعوى أن هذا لازم عام غير صحيح، لأننا نتمسك شنو نحن بإطلاق الآية، مقتضى إطلاق أنه مدحه لأنه يصدق المؤمنين. إذا جاء الشخص وقال أنا أمدك تصدق المؤمنين، يعني صدق عام سواء حصل عندك العلم أو لم يحصل عندك العلم. إذن فدعوى أنه المدح من هذه الحيثية لا شاهد عليها. الإشكال الثالث، هي إشكالين، إشكال ثالث هو سيتضح بعدين، حسن الظن بالمؤمنين وعدم اتهامهم لا يعني وجوب التصديق، لا يعني حصول القاط، بل كما سيأتي أن عدم اتهام المؤمن وحسن الظن من باب حمل فعله على الصحة، وحمل فعل المسلم على الصحة شيء، والاعتقاد بكلامه شيء آخر، كما سيشير الشيخ إلى ذلك في الإشكال الثاني. فدعوى أنه سريع الاعتقاد فدعوى أنه سريع الاعتقاد والتصديق لحسن ظنه بالمؤمنين، العلة لا تتناسب مع المعلل. شفتين العلة التي ذكرها الشيخ لا تتناسب مع المعلل. حسن ظن الشخص بالمؤمنين وعدم اتهامهم لا يصلح أن يكون علة لحصول العلم بماذا؟ بأن قوله مطابق للواقع، بل سيأتي أن هذا لا يصلح إلا للتصديق الظاهري وترتيب الأثر العملي، فضلا عن التصديق شنو؟ الواقعي. واضح الفكرة؟ إذن هذا الجواب غير تام. ولا
الثاني كأن التصديق عند الشيخ
ياهو
في الإشكال الثاني على كلام الشيخ أقول مستشكل فهم التصديق بأنه الجري العملي، بينما الشيخ كأنه نفس التصديق في الآية حملها على معنى العلم.
بلي يعني بلي يعلم بلي نقول هذا، وإذا علم يساوقه الجري العملي من باب أولى، لأن هذا تصديق واقعي. عندنا تصديقات ثلاثة كما سيأتي. تصديق واقعي يعني الجزم، حصول الجزم، وهذا من باب حجية الذاتية يساوق العمل. عندنا التصديق الظاهري يعني عدم حصول الجزم ولكن في مقام العمل نرتب. عندنا تصديق صوري، فالأول إذا قلنا في مقام عمل باب واضح لأنه تصديق جزمي، إذا كان تصديق جزمي فيكون باب الأثر العملي.
أقول يعني هذا كيف يصلح إشكالا مستقلا على كلام الشيخ
ياهو
الثاني أنه التصديق أعم من العلم، هو يعني كأن الشيخ فهم من العلم من نفس التصديق العلم.
لا، التصديق أعم يعني لأنه يعني تقريب الاستدلال كان يؤمن لله ويؤمن بالمؤمن، يصدق المؤمنين، يصدق المؤمنين، تصديق المؤمنين. هذا حسب المستدل قال التصديق المراد منه ترتيب الأثر العملي. الآن الشيخ الأعظم ماذا يقول في مقام الإشكال؟ يقول أنه لم يكن المجف المراد بالأذن سريع الاعتقاد، سريع التصديق والاعتقاد بكل، لا من يعمل تعبدا دون حصول الاعتقاد بصدقه.
فهو هنا يفسر كأنه
ما يفسر، يعني حافظ على أن المراد من التصديق يعني التصديق العملي، إما التصديق العملي الناشئ من تصديق جزمي أو التصديق العملي الناشئ من أمر الشارع عام.
والاعتقاد الجزم
جايين في يعني
مقام العمل فقط.
إيه مقام العمل الظاهر. بل يقول المراد بالأذن سريع التصديق والاعتقاد، لأنه مو المراد التصديق القلبي، هو تصديق قلبي بغض النظر عن العمل.
ثم نفى لا من يعمل،
لا من يعمل، هذه إشارة إلى نفي الإطلاق. لا من يعمل تعبدا كما أنتم تقولون، لأنكم قلتم المراد من التصديق التصديق العملي ذو فردين، التصديق العملي الناشئ من تصديق جزمي أو لا. يقول له هو المراد التصديق وترتيب الأثر العملي مع فرض حصول الجاز، فهو جاي ثبت حصة وينفي حصة.
يعني أنا الذي أفهم أنه نعم. هو يقول المدح على الصفة النفسية في
لا الصفة النفسية بما هي صفة نفسية، لأنه الآية في مقام بيان ترتيب الظاهر أنه الآية وكما رواية تفسيري لجاه الشاهد في مقام النظر ترتيب الآثار العملية، يعني يصدق بالله ويؤمن يصدق بالمؤمنين، مو التصديق النفسي الذي بغض النظر عن الأثر العملي. الظاهر أن التصديق الذي يكون محددا للوظيفة العملية وللجري العملي خصوصا مع الاستشهاد بالآية. فإذا فسرنا التصديق مجرد التصديق القلبي في عبارة الشيخ، يعني الشيخ يفسر الآية بأنه فقط يصدق قلبا،
هذا في الإشكال عليه.
يقول هذا، يقول هذا خلاف
عملي. احنا نقول له مو تصديق،
لا هو الظاهر من هذا الظاهر انه جاي يثبت حصين في حصه. يقول ان المراد بالاذن صريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع، لا من يعمل تعبدا دون حصول الاعتقاد. يعني في فردين، من يعمل مع حصول الاعتقاد، من يعمل بدون حصول الاعتقاد. فهو المستدل قال بأن تقريب الاستدلال بالآية من يعمل سواء حصل اعتقاد أو لم يحصل اعتقاد. في قباله هو يقول لا، الآية في مقام بمن يعمل مع حصول الاعتقاد، لا من يعمل بدون حصول اعتقاد. ولو كان شيخنا ناظر إلى كلامكم يقول سيدي يقول لي من دون ما له علاقة بالعمل أصلا، الرواية ليست في مقام بيان حيثية العمل، وإنما كانت في بيان حيثية شنو؟ الاعتقاد القلبي وهو الأمر النفساني. خب، هذا ما يتعلق بالجواب أو الجواب الأول الذي ذكره الشيخ. الجواب الثاني وهو المهم، أنه التصديق له، التصديق له معان ثلاثة أو له أنحاء ثلاثة، مو معاني، أنحاء ثلاثة أو مراتب ثلاثة. التصديق الواقعي، والمراد من التصديق الواقعي أن يرد أن يحصل اعتقاد وجزم للإنسان بما يقوله الشخص الآخر، فيحصل عنده قطع أو اطمئنان بناء على إلحاق الاطمئنان بالقطع، ويترتب على ذلك ترتيب الآثار واقعا. فالآثار المترتبة على التصديق الواقعي آثار واقعية، أي لا يوجد عنده شك. المرتبة الثانية أو النحو الثاني، التصديق الظاهري، والمراد من التصديق الظاهري أن الشخص لا يحصل عنده قطع أو اطمئنان بما يقوله الطرف الآخر، بما يقوله الناقل والمتكلم، ولكنه في مقام العمل يرتب الآثار، فهذا حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك، لأنه يشك هل أن ما أخبر به المخبر مطابق للواقع أو لا، فهنا يقال رتب الآثار، فهذا تصديق. سنشير تصديق، تصديق ظاهري ليس، وإنما سمي ظاهريان لأن التصديق هنا بمثابة الحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه الشك في مطابقة الخبر للواقع. وعندنا مرتبة ثالثة تسمى التصديق الصوري، وفي بعض العبارات من بعضهم، يعني بعض العلماء سموه تصديق ظاهري. إذا شفت تصديق ظاهري في هالبحث يقصدون هالمعنى الثالث، وهو التصديق الصوري. والمراد من التصديق الصوري عدم ترتيب الآثار العملية على كلام المتكلم، وعدم تنزيل كلامه منزلة الواقع تعبدا، غايته بأنه يظهر القبول، إظهار القبول وعدم التكذيب، وعدم طرح قوله رأسا، يبين له أنه شنو، أنه كلامه صادق وإن كان يعلم ويقطع أن كلامه كاذب. شفتين؟ يعني يعلم، قد يعلم بأن كلام، حتى يعني قد يعلم أن كلامه كاذب، ومع ذلك إذا قال له شيء لا يكذبه، يتكذب لا، يتظاهر بأنه شنو، بأن كلامه صحيح، إظهار القبول فقط وعدم التكذيب. وهذا ما يسمى بالتصديق شنو، التصديق الصوري. وقد وردت عندنا روايات متعددة أنه من أخلاق المؤمن على، بل من أخلاق المؤمن على المؤمن أن يصدقه. والمراد من التصديق في الروايات المذكورة هو التصديق الصوري، إظهار القبول وعدم التكذيب، نظير ما ورد في هذه الرواية: يا أبا محمد كذب سمعك، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. وشو المراد من التصديق هنا؟ المراد من التصديق في المقام التصديق الصوري، كذب سمعك وبصرك، كيف أنا أكذب سمعي وبصري مع علمي بالواقع؟ وكيف يقدم ماذا إذا لو قال جاء 50 واحد وقسم أقسموا أن فلان فعل كذا، 50 قسامة فلان فعل كذا، وجاءك وقال لم أفعل، تظاهر أنه بالقبول، وهذا التصديق يسمى تصديق شنو، تصديق صوري، وهو من الأخلاق الحميدة التي دلت عليها النصوص. إذا اتضح ذلك، هذه الآية إنما يصح الاستدلال بها بناء على أن المراد من يؤمن للمؤمن يصدق بالمؤمنين ولو تصديقا ظاهريا، لأنه إن كانت في مقام بيان التصديق الواقعي لا يصح الاستدلال بها كما عرفت في إشكال في الإشكال الأول، لأنه ذاك التصديق الواقعي مشروط بالعلم بمطابقة الخبر للواقع، وإن كان المراد التصديق الصوري فلا علاقة لها بمقام جعل الحجية التعبدية، إذ معنى جعل الحجية التعبدية تنزيل الخبر منزلة الواقع واعتباره واقعان في مقام العمل. إذن لابد لكي يتم الاستدلال بها أن نستظهر أن المراد من التصديق هو التصديق الظاهري، ولكن الآية كما يقول الشيخ الأعظم ظاهرها النظر إلى التصديق الصوري، وليس المراد منها جعل المحكي والمخبر به بمنزلة الواقع وترتيب الآثار العملية عليه في مقام الواقع. والوجه في ذلك أنه لو كان المراد هذا المعنى أي ترتيب الآثار العملية لم يكن النبي صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس، فليس أذن خير لكم أيها المسلمون، لأنه سيكون أذن خير لمن؟ للناقل والمخبر، وليس أذن خير للمنقول في حقه الكلام. فإذا جاء شخص وقال فلان يشرب الخمر، أو فلان يقذف، أو فلان مرتد، فلو حملنا الأذن أذن خير بمعنى جعل الحجية والتعبدية للزم من ذلك أن يكون هو أذن خير لهذا الناقل، ولكن سيكون أذن شر لمن؟ للمشهود عليه، إذ سيرتب عليه الآثار العملية وينزل كلام الناقل منزلة الواقع، فيحكم بارتداد فلان، أن فلان يشرب الخام، أن فلان ليس بمالك، أن فلان غير متزوج وما أشرك لذلك. فلا يصدق أذن خير لكم. إذن صدق عنوان أذن خير لكم إنما ينطبق في أي مورد؟ في مورد الإذن، في مورد التصديق الصوري. فمن جهة هو يظهر قبوله وعدم اتهامه وعدم تكذيبه بالنسبة إلى الناقل من جهة، ولا يرتب الآثار السلبية على المشهود عليه والمنقول في حقه الكلام، وبهذا اللحاظ يكون هو أذن خير. لماذا؟ أذن خير لجميع المسلمين، ولا معنى خصوصا لا معنى أن يكون أذن خير للمنافق الذي ينقل الكلام، أو إذا قلنا الآية عممناها وزلنا خصوصيتها يعني كما سيتم إشكال، قلنا للعادل يكون أذن خير للعادل، ولكن سيرتب آثار على مؤمنين آخرين ولعلهم لم يفعلوا شيء هؤلاء المساكين، فلا يصدق أنه أذن خير لكم. إذن الشيخ الأعظم يتمسك بقرينة أذن خير لكم لإثبات أن هذا التصديق ليس تصديقا ظاهريا بمعنى ترتيب الآثار العملية، بل المراد منه التصديق الصوري الذي هو شنه؟ الذي هو أمر ندبت إليه الشريعة. ويوجد مؤيدين لذلك، هنا مؤيدان لذلك، هل ما قلنا الجواب الثاني في مؤيدين؟ هاي المؤيدين. المؤيد الأول ما ورد في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام، حيث علل هناك أنه يصدق المؤمنين لأنه صلى الله عليه وآله كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، فعلل الإيمان والتصديق بالرأفة والرحمة، وعلله بالرأفة والرحمة للمؤمنين، وظاهر هذا التعليل الاستغراقية أي أنه رحيم ورؤوف بجميع المؤمنين. فيقال تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول الناقل وترتيب الآثار العملية على من في حق المخبر عن، فإن هذا خلاف الرأفة للمخبر عن، صحيح؟ فتعليل ذلك كاشف على أنه ليس المراد من الآية يؤمن للمؤمنين أي معنى التصديق الظاهري. وأيضا وماذا ما أشار له النكتة، وأيضا هناك نكتة أخرى أنه لو كان المنظور لو كان الحجية التعبدية لما كان هناك معنى عرفي أن يعلل أن النبي يؤمن للمؤمنين لأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، في علاقة لا علاقة لها لأن الشرع على الحجية. فالتعليل ذلك بالرأفة والرحمة إنما تتناسب مع تصديق التصديق الصوري الذي هو ناشئ من شعبة من شعب الأخلاق الحميدة وشعب من شعب الرأفة، أنه لا يتهم المؤمنين لرأفته ورحمته، لا يكذبهم. فالتعليل لا يتناسب مع ماذا؟ مع الحجية التعبدية. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني ما ورد في تفسير القمي، وهو ما ذكرناه في مطلع البحث، وهو ما ورد في سبب نزول الآية، حيث إنه قد عرفت أن سبب النزول أن عبد الله بن نفيل كان يسمع كلام النبي وكان ينقل إلى المنافقين، وقد عرفت القصة. ومن الواضح أنه بملاحظة سبب النزول في الآية يتضح أن المراد من التصديق ليس التصديق بمعنى تنزيل كلام المخبر منزلة الواقع وترتيب الآثار العملية، فإن النمام لا يعقل أن ينزل النبي كلامه منزلة الواقع ويرتب الآثار الواقعية على كلامه بعدما أخبره النبي بأن هذا نمام ويقول أنا ما أنم أنا ما أقول، فهل هو يصدق النمام ويرتب عليه آثار الواقع مع علمه بكذبه؟ لا معنى لجعل الحجية التعبدية مع العلم شنو؟ مع العلم بالكذب. فبعدما أخبره الله بأن فلان ينوم إذا جاء قال أنا لا أنوم، هل هناك معنى جعل الحجية التعبدية؟ فرض الحجية التعبدية فرض الشك، ومع العلم بالواقع لا معنى لجعل الحجية. ومن الواضح أيضا أن النبي ما رتب الآثار العملية على أن هذا فلان ليس بنمام ونزله منزلة الواقع وأنه يتعامل معه معاملة الآثار الواقعية، فهذا يؤكد على أن المراد ليس تصديق التصديق الظاهري. ومن ملاحظة سبب النزول يتضح إشكال آخر على الاستدلال بالآية، وهو أنه لو قلنا بأن الآية في مقام جعل الحجية التعبدية لدلت الآية بإطلاقها بل القدر المتيقن بلحاظ مورد النزول حجية كلام المنافق الكذاب، أنتم قلتم لابد أن نقيد الإطلاق بماذا؟ بما ورد في أي منطوق؟ في منطوق آية النبأ. نقول لو قيدتم الآية بما ورد في منطوق آية النبأ وخصصتم الحجية بكون المؤمن غير فاسق للزم خروج المورد، واضح الفكرة؟ يلزم خروج المورد من المنطوق، لأن المنطوق هو فاسق هو كذاب هو نمام، فحينئذ يلزم ما يلزم خروج المورد من الآية، وخروج المورد غير صحيح. وكل هذا يكشف على أنه الإيمان هنا ليس إيمانا شنو؟ ليس إيمانا بمعنى التصديق الظاهري. والشيخ الأعظم قال بأن هنا أيضا عندما ذكر هذه الرواية يقول هذه الرواية التفسيرية التي دلت على سبب النزول صريحة في أن المراد من المؤمنين في قول ويؤمن للمؤمنين ليس للمؤمنين واقعا، وإنما أي إيمان المؤمنين ظاهرا المنافقين. ومن الواضح أن المنافق لا يمكن قبول كلامه كما عرفت. ومن هنا يتضح أن هنا نكتة سياقية في الآية، وجعل الشيخ الأعظم بحسب ظاهر عبارته هذه النكتة السياقية دليل على أن يؤمن الأولى غير يؤمن الثانية. واضح الفكرة؟ هنا قرينة سياقية تدل على أن يؤمن الأولى غير يؤمن الثانية. وحاصل هذه القرينة السياقية أنه قد عدي يؤمن الأولى بالبقال يؤمن بالله، وعديت يؤمن الثانية باللام قال ويؤمن للمؤمنين. فاختلاف التعدية يكشف على أن يؤمن الأولى غير يؤمن الثانية، فيؤمن الأولى بأي معنى؟ بمعنى التصديق الجزمي، فإنه يصدق بالله سبحانه وتعالى. وأن يؤمن الثانية ليس بمعنى التصديق يعني الجزمي، وإنما بمعنى الإيمان لقوله، بمعنى الإيمان الصوري. ما قال يؤمن بالمؤمنين، فجعل الإيمان للقول، يؤمن لقول المؤمنين، يؤمن للمؤمنين. والتعدية اللام من العدول من التعدية بالباء إلى اللام كاشف على أن هذا من باب أي إيمان؟ الإيمان الصوري. إذن أولا كرر اللفظ يؤمن ويؤمن كرر، وثانيا اختلفت التعدية، وهذا كاشف على أن يؤمن الأولى غير يؤمن الثانية. ثم أمر بالتفهم قال فافهم. نقول هذه القرينة السياقية لا تدل على أن المراد من يؤمن الثاني هو الإيمان الصوري، غاية ما تدل عليه هذه القرينة وهو تكرار يؤمن واختلاف أن يؤمن الثاني غير يؤمن الأولى. فيمكن أن يكون يؤمن الأولى هو بأي معنى؟ يؤمن يعني الاعتقاد الواقعي، التصديق الواقعي، ويؤمن الثاني التصديق الظاهري. وهذا كاف في تكرار يؤمن لاختلاف المعنى واختلاف التعدية. هذا إشكال أول. والإشكال الآخر ما أفاده السيد الخوي قدس سره، وهو ما ذكره في صفحة 222، بأنه السبب في اختلاف التعدية ليس هو ما أشار إليه الشيخ من بيان أنه التصديق في الأولى بمعنى والتصديق في الثانية بمعنى آخر. لا، يقول التصديق هو بمعنى واحد، غايته أنه إنما تختلف التعدية باختلاف المتعلق، متعلق التصديق. فتارة يكون متعلق التصديق الوجود فيعدى بالباء فيقال يصدق بكذا، كما ورد أيضا هذا في قوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله. إذن إذا كان متعلق التصديق الوجود يعدى بشنه؟ بالباء. وأما إذا كان المتعلق هو قول الشخص كانت التعدية باللام، كما ورد في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، ما قال بنا، قال لنا يعني لقولنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن اختلاف التعدية إنما هي من جهة اختلاف المتعلق، فلا شهادة للسياق على ما ذكره المصنف. ثم ذكر السيد الخوي البحث هذا، ثم ذكر السيد الخوي نكتة قال بأنه بحسب ما ذكرت الروايات التفسيرية قد يقال لا يتناسب في الآية أن تعدى بالباء يؤمن بالله، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن النبي يصدق قول الله سبحانه وتعالى في أن فلانا كان نماما، متفتين؟ حيث أنه بعدما قال المنافقون بأنه هذا يسمع كل ما يلقى عليه ويصدق، فيصدق ما قاله الله ويصدق ما نقول، فجاءت الآية وقالت ما تقول ما تذكرونه هذا ليس ذما بل هو مدح، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فكان المسلم ماذا يقول الله في الآية؟ يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين، لأن ليست الآية في مقام بأن النبي صدق بوجود الله، صحيح؟ ليس محل البحث هو التوحيد، أن الآية جاية تبين أن النبي يصدق بوجود الله، بل أنها تريد أن تقول يصدق بقول الله. فهذا منبه إما على بطلان كلامك أيها السيد الخوي أن اختلاف أنه إذا عدي بالباء فمعنى ذلك أن يكون المتعلق شنو؟ المتعلق هو الوجود، فيتم كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم، أو لا بد من تفسير الآية بمعنى آخر يتناسب مع ما تذكره أيها السيد الخوئي. ذكر السيد الخوئي في مقام الجواب على ذلك، قال لما كان يقول لا، يقول ما ذكرناه صحيح، وهو أن التعدي بالباء تدل على أن متعلق التصديق الوجود، ولا يرد هذا الإشكال، وذلك أنه لما كان لفظ الله علم لذات الواجب المستجمع لجميع الصفات، فالتصديق بوجوده مستلزم للتصديق بقوله، لأنه مجمع لشنه؟ لجميع الصفات. فعندما يقال يؤمن بالله كأنه قال يؤمن لله، وإنما الإيمان لقول الله منشأه إيمان، الإيمان بالله، فمنشأ الإيمان والتصديق بقول الله سبحانه وتعالى هو التصديق بالله، لأن الله هو مستجمع لجميع الصفات، فجعل المصدق به ذات الواجب إشارة إلى أن الإيمان بوجوده مستلزم للإيمان بقوله، ولو عدى باللام كما عداها للمؤمنين للزم أن يقال غاية ما يصدق وأن يصدق بقوله لا بوجوده، لو عداها باللام لكان غاية ما تدل على أن النبي قال أنا أصدق بقول الله، والتصديق بقول الله لا يلازم التصديق بوجود الله، قد واحد يصدق يعني يصدق بوجود الله المستجمع جميع الصفات، قد يصدق بقول فلان ولا يصدق بوجوده الجامع المستجمع للكمالات. فأراد أن يبين أنه تصديقي بكم غير تصديقي بالله، تصديقي لقول الله لأني أصدق بوجوده المستجمع لجميع الكمالات فأصدق لقوله، فلو قال أصدق لله يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين هذه فيها نوع من التضعيف، شف يؤمن لله يعني كأنه عنده فقط تصديق بقوله، والتصديق بقوله لا يصدق التصديق بوجوده المساوق لكونه وجودا مستجمعا لجميع الصفات الكمالية والجلالية. هل هذا الجواب عرفي أو لا؟ فتأمل يعني الآن إحنا الآن نجلس السؤال، ليش قال يؤمن بالله مع أنه المناسب للآية يؤمن هذا يؤمن لله يعني يؤمن لقول الله، فما هي النكتة في التعدية هنا بالباء وهناك للام؟ فهل هنا في نكتة؟ سيخو ذكر نكتة، الآن أنتم تأملوا رجعوا للتفسير، ما هي النكتة في اختلاف التعدية؟ هذه اللام الثانية تسمى أيضا بلام النافع، يؤمن يؤمن لصالح المؤمنين لنفع المؤمنين، فهذه اللام لام النافع، ولام النافع تتناسب مع أي إيمان؟ الإيمان الصوري، لأن الإيمان والتصديق التصديق الظاهري أو الواقعي المقتضي لترتيب الآثار العملية قد لا يكون في النافع، فالتعبير باللام هنا تسمى لام لام النفي. فبعضهم حملا ليؤمن هنا على الإيمان الصوري ببركة التعرية باللام، لأن هذه لام لام النافع، ولام النفع إنما تتناسب مع تصديق، مع التصديق الصوري لا مع التصديق الظاهري أو التصديق الواقعي. فحاول أن يقوي كلام الشيخ في اختلاف التعرية، مو ما ذكره السيد الخوي، يقول لا، يقول اختلاف التعدي لو قال يؤمن بكذا يعني يرتب الآثار على كذا أو يصدق، لكن التعدي باللام إنما جعلت اللام لأنه هي لام النفع ولام المصلحة المتناسبة عرفا مع تصديق التصديق الصوري. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا كله مناقشة الاستدلال بظاهر الآية، ولم نناقش بعد الرواية إسماعيل التي ذكرها كشاهد على الاستدلال بالآية. قال وثانيا أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا، يعني تنزيل منزلة الواقع اللي يسمونه التصديق الظاهري، وترتيب جميع آثاره عليه، إذ لو كان المراد به ذلك القرينة لم يكن أذن خير لجميع الناس، بل يكون أذن خير فقط وفقط لحق الشاهد. إذ لو أخبره أحد بزنا أحد أو شربه أو قذفه أو ارتداده، فلان ارتد أو فلان قذف فقتله النبي أو جلده، لم يكن في سماعه ذلك الخبر خير للمخبر عنه، بل كان محض الشر خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع. نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله، وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله على ما يقتضيه الخطاب في لكم، فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه، اللي بأي معنى هذا يسمونه تصديق الصوري. فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وعدم طرح قوله رأسان مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط، لأن كلامه نزل ونزل في الواقع ولا يرتب الآثار العملية بالنسبة إلى المخبر عن، يعني بالنسبة للمخبر عن يحتاط، وش يحتاط؟ يعني لا يرتب الآثار على كلامه. فإن كان المخبر به مما يتعلق بسوء حاله، يعني أخبره أن فلان يقذف، فلان يشرب الخمر، يقول لا يؤذي في الظاهر لكن يكون على حذر منه في الباطن كما هو مقتضى المصلحة فيه، كما سيأتي بعدين في حكاية إسماعيل. شنو يعني هذا؟ أن قرأنا العبارة هنا عبر على ما خطاب في لكم، شوف العبارة، نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله على ما يقتضيه الخطاب في لكم. وش يريد يقول عبارة على ما يقتضي في لكم؟ التفتوا، ذكرنا شرح العبارة، ذكرنا أن الآية في مقام المدح أنه أذن خير لجميع المؤمنين، وهذا الشيخ جعله قرينة على أن المراد من الآية أي تصديق الصوري لا التصديق بمعنى ترتيب آثار العمل. فهنا نسأل من أين علمنا بأنه هو أذن خير لماذا؟ لجميع المؤمنين. هل من قوله أذن خير لكم أو من قوله ويؤمن للمؤمنين ويقولون هو أذنون؟ قل أذن خير لكم يؤمن ويؤمن للمؤمنين. من أين عرفنا أنها؟ من أين علمنا بأنه الله سبحانه وتعالى؟ بلي في مقام المهد لأنه يصدق أو أذن للمؤمنين في احتماله. قد يقال كلاهما أذن خير لكم للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين، وقد يقال بأي خصوص بخصوص الثاني يؤمن للمؤمنين معناه يصدق المؤمنين فهو أذن خير للمؤمنين. والصحيح هو الثاني لا الأول. ليش؟ كما ذكر الشيخ العظم في العبارة هذه لكم ترجع للمنافقين، قال ويقولون ليقول المنافقون ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يعني إنما هو أذن وإنما هو يصدق ما يقول ويسمع ويقول خير لكم أيها المنافقون. ثم عممت الآية قالت يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فما يقتضيه الخطاب في لكم أن يكون هو أذن خير لمن؟ للذين قالوا وهم من؟ المنافقون. ولكن من الواضح أن النبي ليس هو فقط أذن خير للمنافقين وهو أذن شر للمؤمنين، من الواضح ذلك. فمن قوله ويؤمن للمؤمنين نعلم أنه أذن خير للماذا؟ للمؤمنين وللمنافقين. واضح في عبارة وش قصدي أريد أقول؟ نعم
أخير شنو من قوله للمؤمنين؟
إذا هو أذن خير للمنافقين قطعا سيكون أذن خير للمؤمنين.
هذه من الأولى.
إيه؟
من لكم
مو من لكم، لا هذه لكم فقط للمنافقين، إما من الأولوية أو بيؤمن للمؤمنين، معنى يؤمن يصدق للمؤمنين. المؤمنين يعني قلنا المراد من المؤمنين ليس المؤمن يعني هو مطلق المسلمين سواء كان المنافقين أو غير المنافقين. فبعدما ذكرت الآية أذن خير لكم جاء في قاعدة كاملة جاء شيء كبروي عام يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فنحن إنما علمنا أن النبي أذن خير لجميع المؤمنين لا من قوله خير لكم، بل من قوله يؤمن للمؤمن أو من خير لكم للمنافقين، ومن باب الأولوية أيضا سيكون للمؤمنين. فما يقتضيه الخطاب في لكم أذن خير للمنافقين. واضح. وهذا يؤكد أكثر وأكثر ويوضح أن الاستدلال بالآية لا يصح، لأنه قال أذن خير للمنافقين، فلو كان المراد من أذن خير بمعنى وجوب التصديق للأسمى من ذلك بأنه يجب تصديق قول المنافق وترتيب الآثار العملية عليه، وتخصيص الآية معنى إفراغ الآية عن محتواها. هو يقول أذن خير لكم أيها المنافقون، وتقول بأن كونه أذن خيرين بمعنى الحجية التعبدية، معنى أن الآية تدل على حجية تعبدية لقول المنافق. تقول لا أنا خصصي أخرجت المورد وأخرجت المحتوى الآية أصلا في قول أذن خير لكم. فرجال عبارة المصنف قال نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبي على ما يقتضيه الخطاب في لكم. واضح عبارة على ما يقتضيه الخطاب في لكم. واحد بيجيش كأشيخ إذا تقول أنته يقتضي الخطاب في لكم أنت من وين علمت إذن؟ من وين قلت لنا في صدر البحث أنه أذن خيرا لجميع الناس؟ واضح ما في تهافت. أنت تقول أذن خير لكم عن المنافقين، كيف تقول في صدر كلامك أن أذن خير لجميع الناس؟ يقول أنا أقول أذن خير لجميع الناس إما من قوله يؤمن للمؤمنين أو من باب الملازمة العرفية الواضحة، إذا كان هو أذن خير للمنافقين من باب أولى سيكون أذن خير لغير المنافقين. فلا تهافت بين الصدر والذين. قال ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه هذا المعنى يا معنى التصديق الصوري. ويؤيد هذا المعنى أي التصديق الصوري. ماذا يؤيد؟ قال ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من أنه يصدق المؤمنين لأنه صلى الله عليه وآله كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. والرأفة والرحمة إنما تقتضي هم التصديق الصوري وثانيا بل مقتضاه لجميع المؤمنين. فإن تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين رحيما بالمؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر، الشاهد في حق المشهود عليه، المخبر في حق المخبر عنه، بحيث يرتب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه، إذ مع الإنكار لا بد من تكذيب أحدهما إذا كان هو يصدق بمعنى حجية الخبر. الأول قال فعلت والثاني قال ما فعل، هل يمكن هل يعقل أن يصدق إليهما في مقام العمل؟ لا يعقل. فلا إذا حملتم التصديق على التصديق، شنو التصديق الظاهري، فلو جاء الأول وقال فلان فعل كذا، الفلان فاني كذب، يقول هذا كلام حجة وهذا كلام حجة، هذا أما حجية المتناقضين، أما عدم حجية كليهما فليس هو حينئذ رؤوفا على جميع المؤمنين، لا أقل لا بد أن يستلزم كذب أحدهما لعدم معقولية تصديق كليهما. قال فلي إذ مع الإنكار لا بد من تكذيب أحدهما وهو مناف لكونه أذن خير ورؤوفا رحيما لجميع المؤمنين، فيتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرناه، يعني المعنى ذكرناه التصديق الصوري. ويؤيده أيضا، نعم، ويؤيده أيضا ما عن القمي رحمه الله في سبب نزول الآية أنه نم منافقه عبد الله بن نفيل بحسب ما مذكور، عبد الله بن نفيل على النبي صلى الله عليه وآله فأخبره الله ذلك، فأحضره النبي وسأله فحلف أنه لم يكن شيئا مما ينم عليه، فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي صلى الله عليه وآله ويقول إنه يقبل كل ما يسمع. أخبره الله أني أنم عليه وأنقل أخباره فقبل، فأخبرته أني لم أفعل فقبل، فرده الله تعالى بقوله قل أذن خير لكم. ومن المعلوم أن تصديقه صلى الله عليه وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلق حتى في مقام العمل، بل بمعنى أنه ما يكذب يظهر منه القبول. وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان يؤمن للمؤمنين. قال يعني هذا المراد في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان من غير اعتقاد. وش قصد العبارة؟ وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان من غير اعتقاد، يعني هؤلاء المؤمنين منافقين ما كانوا لهم اعتقاد بالإيمان. يريد أن يقول بأن أن المراد من المؤمن هنا هم الواقعيين، ظاهر العناوين لو خليت حملها على المعاني الواقعية، فلو قال يؤمن للمؤمنين بغض النظر عن الرواية التفسيرية نقول ما المؤمنين، المؤمنين واقعا، ولكن هذه الرواية التفسيرية صريحة أن المراد من المؤمن هنا أن كان مؤمنا من غير اعتقاد، أي المنافق الذي عنده إيمان ظاهري وبعد لم يركن الإيمان في قلبه. شوف يقول وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان يعني يؤمن للمؤمنين من غير اعتقاد. لكم تنصة أخرى
المقرون بالإيمان في تشديد معظم على الرأي
يعني. المقرون بل أنا هم مقرون، أنا قناة اشتباه. وهذا التفسير وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان، ها متلبس بالإيمان من غير اعتقاد، مع فرض هي بيانية يعني بيان ليش قلت مقرون من غير اعتقاد، يعني يريد أن يقول بأن هؤلاء المنافقين يؤمنوا للمؤمنين يشمل المنافقين لا أقل. فلا يصح حمل الإيمان هنا على إيمان الإيمان الواقعي، لأن لو حملناه على الإيمان الواقعي لدلت الآية على حجية أو تصديق قول المؤمن واقعا للمؤمن عادل. المؤمن واقعا عادل. يقول فهذه واضح أن الإيمان هنا بمعنى يؤمن بمعنى الإيمان الصوري، لأن المؤمنين هنا ليس المراد المؤمنين مع الاعتقاد المؤمنين الواقعيين، وإنما المؤمن غير المقرون بالاعتقاد. قال وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان من غير اعتقاد، يعني الإيمان المقرون أو المقرون بالإيمان من غير اعتقاد، فيكون الإيمان لهم، شوف الإيمان لهم يؤمن للمؤمنين، يؤمن الإيمان الاعتقاد، فيكون الإيمان للمؤمنين الإيمان لهم على حسب إيمان من جهة إيمانهم يؤمن لهم، أي من جهة إسلامهم، وهذا يسمون شنو الإيمان؟ الإيمان الصوري. ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضع، يعني يؤمن ويؤمن، يؤمن هي الإيمان الأول ويؤمن الثاني، اللي قلنا في الشرح أن يؤمن الأولى غير يؤمن الثانية. قال ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين، يعني الإيمان الأول ما كان مع الاعتقاد، والثاني مع فرض عدم الاعتقاد. مضافا إلى تكرار لفظه يؤمن ويؤمن، ما قال يؤمن بالله وللمؤمنين أو يؤمن بالله، كرر يؤمن ويؤمن، تعديته في الأول بالباء وفي الثاني باللام، ففهم إما من باب أن هذا لا يكشف عن تعدد معنى الإيمان، وإنما النكتة في اختلاف التعدية كما أفاد السيد الخوئي، ما هو اختلاف المتعلق، فإن طبيعة المتعلق تارة تكون الوجود وتارة تكون القول، فهذا لا يكشف عن تعدد شنو؟ عن تعدد معنى الإيمان. لكن بناء على خمسة الخوئي ليش كرر يؤمن؟ كان الأولى يقول يؤمن بالله وللمؤمنين، لأن سلخو يقول الإيمان بمعنى واحد، غايته أن النكتة في اختلاف المتعلق ما هي؟ أنه اختلاف التعدية، استغفر الله، اختلاف المتعلق، نقول غاية ما يقتضيه اختلاف المتعلق العطف الواو، يقول يؤمن بالله وللمؤمنين، وهذا لا يؤدي إلى تكرار لفظ يؤمن، فتكرار لفظ يؤمن يكشف على أن معنى يؤمن الأولى غير معنى يؤمن الثانية، يعني أكد أنه هالمعنى. فالإيمان بمعنى الاعتقاد الجازم الأولى الاعتقاد، ويؤمن الثاني بمعنى الإيمان الصوري الذي غير مقرون بالاعتقاد. والله العالم. بعضهم هم قال لي أشكل على الشيخ، أشكل على بعضهم أشكل في ففهم، قال على الشيخ أنه هذا خلاف ظاهر يؤمن ويؤمن في سياق واحد بمعنيين، يلزم أن تحمل يؤمن الأولى بمعنى يؤمن الثاني بمعنى، هذا اختلاف السياق. نقول هذا إشكال ما يريد، اختلاف السياق ما يأثر إذا كان في قرينة، وقرينة التكرار، نفس تكرار اللفظ يكشف على أن هنا اختلاف في المعنى، وإلا ما هو الموجب لاختلاف للتكرار؟ إن كان الموجب اختلاف المتعلق هذا لا يوجب اختلاف لفظ الفعل، يكفي العطف بالواو. هذا تمام الكلام في البحث عن ما يتعلق بالاستدلال. بقي عندنا الرواية التفسير، وهي قصة إسماعيل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.